بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود.
على مدار الساعة سنكون معكم، أنا محمد جمعة
وأنا عماد الطفيلي. وفي حلقة اليوم،
فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية،
بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار،
مئات المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب نظام كييف برعاية حلف الناتو،
إيران تكشف عن خطط لدخول منطقة التجارة الحرة بقيادة روسيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل، حيث تزود فرنسا بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية. في هذا السياق تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
وفي سياق متصل مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، قال وزير الدفاع الوطني البولندي إن بلاده وقعت اتفاقية مع فرنسا لتزويدها بقمرين صناعيين للمراقبة، بالإضافة إلى محطة أرضية لمعالجة الصور المستلمة.
أضاف الوزير أن القمرين الصناعيين سيعملان بالتعاون مع الأقمار الصناعية الفرنسية التي حسب قوله تضمن كفاءة أكبر. قالت وزارة الدفاع البولندية أنه بفضل القمرين الاصطناعيين سيتمكن جيشها من الحصول على بيانات استطلاع بدقة تصل إلى 30 سنتيمتر.
وبموجب الصفقة ستحصل بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال أطلسي الناتو على إمكان الوصول إلى البيانات التي توفرها المجموعة الحالية من الأقمار الصناعية الفرنسية.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو. أهلا بك دكتور ببرنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا فيك ومن المستمعين الكرام.
بداية دكتور، يعني فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية، لماذا بولندا تحديدا؟ وما هي الحاجة الماسة للأقمار الصناعية العسكرية لها؟
يعني علينا أن ننظر إلى المسألة من الناحية الاستراتيجية التي تخطط لها حلف الناتو ومجموعة الأوروبية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبارات الصراعات الدائرة داخل أوروبا ما بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية. تسعى الأنجلوساكسونية لأن تعطي بولندا بولانيا يعني دورا طليعيا في الصراع ضد روسيا، حيث تسعى جاهدة المملكة البريطانية لإقامة تحالف يشمل دول البلطيق لاتفيا ولتفيا وإستونيا وبولندا وأوكرانيا لمحاصرة روسيا من جهة الغرب ولقطع علاقات روسيا مع أوروبا الغربية. تحاول فرنسا أن تلعب دورا أيضا من أجل الصراع مع المملكة البريطانية على أن بولندا هي جزء من أوروبا، وبولندا يجب أن تكون جزء أيضا من التحالفات التي تبنيها أوروبا الغربية، ويجب أن لا تكون خارجة عن ذلك. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا فرنسا تحاول أن تلعب دورا أنها هي الأساس في أوروبا وفي القارة الأوروبية إن كانت في شرقها أو في غربها، وما خيار بولندا للأقمار الصناعية الفرنسية والتي كما قال وزير الدفاع الفرنسي لوكيرنو أنها ستشغل 500 وظيفة جديدة لأن هناك قمران مع محطة أرضية. تحاول فرنسا إرسال رسالة أنها هي الأساس في أوروبا بقدراتها التقنية وبمواقفها المتميزة التي تتخذها، خاصة وأن هذا الوزير سيزور حكما اليوم كييف لتأكيد هذا الدور الفرنسي. فرنسا تلعب يعني ما بين كل هذه الأجنحة لأنها فقدت دورها الأساسي، تحاول من خلال هذه الرسائل أن تؤكد أنها ما زالت لاعبا مهما في أوروبا. وأحد الرسائل منها إلى روسيا أننا نحن الذين نستطيع أن نتحدث باسم أوروبا.
نعم دكتور مسلم، يعني خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى وارسو وتوقيع الاتفاق أكد على العلاقات العميقة بين فرنسا وبولندا في قطاع الدفاع وعلى التزام فرنسا بدعم أوكرانيا، يعني كيف تقرأ دوافع الالتزام الفرنسي؟
يعني كما قلت سابقا فرنسا تحاول أن تلعب دورا طليعيا وأساسيا في أوروبا، وهي بدأت تتخوف من دور بولندا الذي تعطيه لها الأنجلوساكسونية، وتحاول من خلال ذلك أولا هذه الأقمار الصناعية، ثانيا زيارة الوزير إلى كييف اليوم وإرسال بعض الأسلحة المتطورة خاصة المدفعية التي سميناها نابليون إلى أوكرانيا، تعتبر جزء من المساعدات. في نفس الوقت ترسل رسالة لروسيا أنها هي مستعدة للمفاوضات وتستطيع أن تؤمن الضمانات المطلوبة لروسيا. إذن هذا الدور الذي تطمح إليه فرنسا هو لا يتناسب حجمها وقدراتها، لأنها فقدت كل ذلك بتبعيتها للولايات المتحدة، محاولة أحيانا التعبير عنها أثناء زيارة ماكرون إلى نيويورك، لكنها لم تفلح لأن الأنجلوساكسونية تخطت كل ذلك ورمت فرنسا جانبا. وأعتقد هذه محاولات يائسة من فرنسا أن تلعب دورا مهما في أوروبا.
طيب دكتور، برأيك هل سيتم استخدام هذه التكنولوجيا الفضائية وكيف في سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا؟
يعني هذه التكنولوجيا تبدأ بعملها سنة 2027، لا تستطيع أن تقدم شيئا في الوقت الحاضر للحرب الأوكرانية، لكنهم يطمحون لاحقا بتوريد بولونيا بالصراعات مع بيلاروسيا مع دول البلطيق لاتفا وليتفيا، ساعين أن يكون لهم دورا مهما الفرنسيين في هذا الصراع. إذا ما ربحت بولونيا أو بولندا في هذه المعركة تكون وكأن فرنسا هي الداعم، وإذا ما تورطت أكثر تتحمل بولندا مسؤولية كل ما ستفعله هناك. هذا صراع أوروبي يعبر عنه بأشكال مختلفة من التخبط، إن كان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، لكن يبرر الفرنسي أنه ربح صفقة تؤمن له مداخيل ويد عاملة ودورا سياسيا في شرق أوروبا، وليس فقط لبريطانيا إنما لفرنسا.
نعم دكتور مسلم، لا شك أن روسيا دائما تحذر من هذه التحالفات العسكرية ومن إمداد أوكرانيا بالسلاح، برأيك كيف ستتعامل روسيا مع هذا الأمر؟
يعني إذا لاحظنا بيان وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف مدير إدارة انتشار الحد والأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، أن هذه الأقمار هي كالأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا، وهذه الأسلحة تتعرض لها روسيا وتدمرها، إذن ستكون هي هدفا مشروعا من أجل اصطيادها. ولحسن الحظ روسيا تمتلك هذه القدرة عكس الدول الأخرى في العالم التي لا تمتلكها، وكان واضحا جدا أننا سنتعرض لهذه الأقمار، ليست فقط الأقمار الفرنسية، إن للأقمار التي حاليا تمارس تحديد المواقع وإدارة العملية العسكرية فوق أوكرانيا، وهذا أعتقد أيضا هدفا مشروعا قد يحصل عند بدء العملية العسكرية الهجومية الروسية التي يتوقعها الكثير قريبا.
دكتور، انتهى قريبا، سينتهي هذا العام، بعد عدة أيام سندخل عام جديد، ألا تلاحظ دكتور أن الولايات المتحدة والناتو مصران على ما يبدو على عدم انتصار روسيا؟
نعم هذا يعني سؤال مهم، وأيضا يجب أن نعترف أن الولايات المتحدة حققت إنجازا ضخما بأن ورطت روسيا في حرب داخلية تعتبر الحرب في أوكرانيا، بعيدة عن الأراضي الأوروبية، بعيدة عن الأراضي الأمريكية، بعيدة عن التأثير المباشر العسكري على الأرض الأمريكية، وهي تطمح دائما الولايات المتحدة أن تكون الحروب بعيدة عنها، ولذلك نلاحظ هذا الإغضاق من المساعدات العسكرية والمادية شرط أن تبقى المعركة في أوكرانيا، وهم لن يسعوا إلى تخفيف أو إلى وصول إلى أي حل سياسي ما دامت المعركة تجري على أراضي أوكرانية والخسائر أوكرانية وروسية، وهذا هدف أمريكي واضح تماما. الحل الوحيد وهو الانتصار في أوكرانيا ومن ثم قلب الموازين لكي تتراجع أوروبا عن خطواتها، وليس هناك أي حل آخر غير الانتصار.
دكتور مسلم، برأيك لماذا الإصرار الغربي والأمريكي على تسليم أوكرانيا لمنظومات باتريوت الدفاعية الجوية؟
يعني هنا مسألتان، أولا رفع المعنويات للقوات الأوكرانية وللسياسة الأوكرانية الذي يرتبط باستمرار المعارك، وهي وكأن هذه الباتريوت ستدافع عن أوكرانيا، لكن نتيجة للتجربة وللممارسة هذه الباتريوت لم تستطع حماية إسرائيل من الصواريخ الأمريكية، ولم تستطع حماية منشآت الخليج ومطاراته من صواريخ البدائية والطائرات البدائية اليمنية. بالإضافة إلى أن نحن نعرف تماما لن تسلم الولايات المتحدة أوكرانيا باتريوت أكثر تطورا مما سلمته إلى إسرائيل أو سلمته إلى دول الخليج، لكن هناك صراعات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل تغيير تركيبة الهيئات التشريعية في بعد رأس السنة في الولايات المتحدة بعد الانتخابات، وأيضا هناك صراعات في أوكرانيا يحاول الرئيس زيلينسكي إبداء وكأنه هو الذي يستطيع الحصول على تنازلات من أوروبا ومساعدات. هذه رسائل معنوية لا تستطيع الدفاع عن أوكرانيا ولا تستطيع أن تحمي الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى أنها تطلب الكثير من الوقت وعدد كبير من الخبراء من أجل إدارتها، وإذا هذه لن تؤثر على المعركة الآنية السريعة القصيرة.
طيب بعد أسألك سؤال، برأيك هل هناك تحضير ما لعملية عسكرية كبيرة من جانب روسيا برأيك؟
يعني كل المؤشرات تشير إلى أن هناك عملا ما سيحدث. أولا الزيارات التي تمت، زيارة مينسك من قبل رئيس بوتين، زيارة ميدفيديف إلى الصين، زيارة الرئيس بوتين إلى الجبهة ومن ثم القيادة العسكرية، والزيارات اليومية للصناعات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى زيارة زيلينسكي إلى نيويورك، وهذه التحركات الأوروبية والقلق الفرنسي الألماني لما يحدث، كل هذا يؤشر وكأن شيئا ما سيكون ما بعد عطلة الأعياد، وأعتقد أن ذلك مبررا لأن روسيا أصبحت جاهزة للقيام بعملية عسكرية واسعة بعدما تبين أن القوات الأوكرانية منذ شهرين لم تستطع التقدم على أي من هذه الجبهات رغم كل هذه المساعدات العسكرية والدعم، فالمؤشرات تؤكد ذلك.
الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، كنت معنا من سان بطرسبورغ، شكرا جزيلا لك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى روسيا، حيث صادق الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.
وجاء في المرسوم حظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي.
طبعا الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير شباط 2023، ويسري حتى الأول من يوليو تموز 2023. أما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء. ذكر المرسوم يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض. أهلا بك دكتور شريف ببرنامج بلا قيود. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار، يعني برأيك هل يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيف العقوبات أو رفعها؟
صح، في واقع الأمر طبعا يعني الإجراءات التي اتخذت روسيا خاصة بتصدير النفط إلى الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على الدولة الروسية هي إجراءات من حق الجانب الروسي أن يفرض هذه العقوبات، وخاصة أن روسيا من الدول المصدرة الأساسية للنفط إلى دول أوروبا وبالذات الغرب الأوروبي. والغرب الأوروبي يعتمد بشكل كبير جدا، يعني في بعض الدول تصل إلى 70-60% من الاعتماد عليها على النفط الروسي. بالتالي الدول روسيا كدولة مستقلة لها الحق في أنها تحمي حدودها وتحمي مواطنيها وتحمي القومية الروسية من أي اعتداءات سواء كانت أوكرانية أو غيرها من الاعتداءات. فبالتالي العقوبات التي فرضتها روسيا ومنع تصدير للدول التي وقعت على اتفاق على أو وقعت على مرسوم بقبول العقوبات الاقتصادية لفرضتها اللي فرضها الاتحاد الاوروبي او فرضتها الولايات المتحده الامريكيه، لانهم دي دول استعماريه وهم الذين الدول دي هي التي افقرت العالم بسياساتها الليبراليه الجديده وغيرها. ده من حق الجانب الروسي. كان ذلك الجانب الروسي وكان على الدول دي ان هي تاخذ في الاعتبار انها تعيش وفي خاصه فصل الشتاء والطاقه جايه من روسيا، ولكن نظرا لان الراسماليه يعني بتتعامل في بعض الأحيان بشكل غير عقلاني، كذلك أيضا روسيا نفسها هي مورد رئيسي للغذاء لدول العالم وبعض دول أوروبية، فخاصة مثل القمح والزيوت والذرة، فروسيا لديها اكتفاء ذاتي ومصدر رئيسي للغذاء في العالم.
دكتور شريف، يعني كخبير اقتصادي، هل تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط بعد هذا القرار؟
بشرطين. اولا ان تقوم روسيا بوقف التصدير او برد فعل بوقف التصدير للنفط، في ده الشرط الاولاني، وبالتالي بيقل المعروض العالمي ومع ثبات الطلب او زيادته. الشرط الثاني ان دول الاوبك لا تستجيب للضغوط الامريكيه والضغوط الاوروبيه لرفع الانتاج بتاعها. وأظن أن كثير من دول الأوبك ومنها السعودية وبعض دول الخليج ترفض زيادة الإنتاج، فبالتالي إذا استمر وضعه ما هو عليه سيزيد أسعار النفط عالميا.
دكتور شريف، برأيك هل سيعي الأوروبيون أن القارة الأوروبية بأكملها ستعاني بسبب أوكرانيا وبالتالي تتوقف مساعدة نظام كييف؟
عليهم أن يمروا بالتجربة. إذا كان المجتمع الأوروبي مش حاسس أو لا يشعر بالخطورة التي وأوقعتها في حكوماته سواء في ألمانيا أو في بريطانيا أو في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية الغربية، إذا المجتمع الأوروبي لم يشعر بخطورة هذه القرارات التي وقعت على روسيا وأنهم يعتمدون على روسيا، سيدفعون الثمن كبير، وهم يدفعون الآن الثمن كبير خاصة فصل الشتاء. الأسعار عندهم ارتفع بشكل كبير جدا، معدلات التضخم ارتفع بشكل كبير جدا، أسعار الطاقة ارتفع بشكل كبير جدا، فهم يدفعون الثمن الآن. إذا لم يتحرك الشعوب الأوروبية للضغط على حكوماتها لإعادة النظر في علاقتها بروسيا خاصة العلاقة الاقتصادية، سيدفعون الثمن غاليا، وهم الآن يدفعون الثمن وسيدفعون الثمن أكثر.
برأيك دكتور، يعني كيف سينعكس قرار الرئيس الروسي بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار بالنسبة لمنتجي النفط في البلدان العربية؟
في واقع الأمر البلدان العربية طبعا بتدور السياسة الدولية بتدور على مصلحتها الشخصية ومصلحة، فبالتالي البلدان العربية تبحث، لأن النفط هو مصدر رئيسي للدخول الدخل القومي في البلدان العربية خاصة دول الخليج، وبالتالي هم يرون أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يكون في صالحهم، خاصة في ظل العجز الموازنات في بعض الدول الخليجية مثل السعودية مثلا كمثال، أو الإنفاق في إنفاق حكومي كبير في هذه الدول زي الكويت مثلا. فبالتالي هذه الدول عندهم سقف للأسعار بحد أقصى أو حد أدنى ما ينزلش عنه، وبالتالي هم أظن أن هم لن يرفعوا الانتاج المحلي بتاعهم بشكل كبير جدا، الانتاج بشكل كبير، حتى يحافظوا على اسعار النفط مناسبه ليهم من وجهه نظرهم على الاقل، في حتى ان هم يقدروا ياخدوا يعني كورو او يعني اموال أو دولار او يورو لمساعدتهم في حل الازمات الاقتصاديه اللي هي بتمر بيهم في بعض البلدان هذه البلدان. فبالتالي ومثال لهذا ان دول الاوبك وبالذات السعوديه رفضت زياده الكميات المنتجه من النفط في الفتره القادمه بعد ضغط الامريكا والاتحاد الاوروبي عليهم. يعني
دكتور شريف، هل تتوقع ان هذا الاجراء سيؤدي الى احتجاجات واسعه النطاق في هذه البلدان الاوروبيه؟
لان التضخم العالمي اللي حصل وارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الانتاج وارتفاع اسعار الخدمات الاجتماعيه في اوروبا ده كله ممكن يؤدي الى مع الضغوط وعجز الموازنات اللي بتمر بها الدول الاوروبيه وارتفاع عجز الموازنه وانخفاض الانفاق الحكومي والقطاع الخاص يعني ما بيخشش في العمليه الانتاجيه بشكل كبير كما في السابق. فكل هذا يمكن يزيد البطاله ويخفض الدخول الحقيقيه في اوروبا، فده كل ممكن تبقى عوامل مساعده لقيام احتجاجات في الدول الاوروبيه وعلى راسها الاحتجاجات العماليه والاحتجاجات الفلاحين والطبقه الوسطى، لان هم دول بيدفعوا ثمن سياسات حكومات راسماليه اوروبيه لا تبحث الا على مصالحها ومصالح الطبقه الحاكمه فقط ولا تبحث عن مصالح شعوبها.
الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض والاستاذ بمركز بحوث الصحراء، كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
تحياتي وانا سعيد بهذا الحوار.
ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، مئات المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب نظام كييف برعاية حلف الناتو، حيث أفادت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية بوجود أكثر من 1000 مرتزق يقاتلون إلى جانب النظام الأوكراني، موضحة أن عددا منهم وصل إلى هذا البلد عام 2014 وأن معظمهم لديه خبرة قتالية اكتسبوها في مناطق الصراعات بالشرق الأوسط.
نشرت اللجنة تقريرا على موقعها، جاء فيه إن بعض المرتزقة شاركوا في الصراع بدونباس منذ عام 2014، معظمهم يمتلكون خبرة قتالية اكتسبوها من النزاعات في دول الشرق الأوسط، ونتيجة للصراع شارك حوالي 1000 مرتزق من 54 دولة تم رصدها. وفي الوقت نفسه أكثر الدول نشاطا من حيث تزويد أوكرانيا بالقوة البشرية هي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل وفرنسا والسويد وحتى جورجيا وفنلندا وبولندا وليتوانيا.
وعن أسباب مشاركة مرتزقة من إسرائيل إلى جانب النظام الأوكراني يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطلة لبرنامجنا.
هناك اختلاف في إسرائيل حول موضوع الأوكراني، يعني هل يمكن، اختلفت إسرائيل منذ البداية أين ستحدد موقفها مع أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت لها مصالح مع روسيا، وروسيا تجلس على الحدود الإسرائيلية في سوريا، وبالتالي كان هناك لغط من الموقف، لكن كان هناك دفع باتجاه دعم أوكرانيا. يبدو أنه جزء من الخروج من هذا الاختلاف هو دعم هادئ لأوكرانيا، بالإضافة لأنه هناك بعض العمل الخاص، يمكن شركات خاصة أو عروضات معينة يعني ذهبت باتجاه العمل على مسؤوليتها الشخصية، ولكن هذا لا يتعارض مع نهج خفي للحكومة الإسرائيلية بدعم أوكرانيا دون أن تظهر أنها في الواجهة أو في الصورة. وسيستمر هذه الضبابية بالموقف الإسرائيلي لسبب أنه كل حلفاء إسرائيل يطلبون منها أن تكون إلى جانب أوكرانيا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا تستطيع إسرائيل في موقف صعد بخصوص هذا الصراع، هل تنتمي لمصالحها مع روسيا وتترك كل حلفائها، سيكون موقفها محرج. هل ستكون إلى جانب حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، هذا سيكون له ثمن وثمن كبير، وبالتالي على كل الأطراف إسرائيل خاسرة. يبدو أنها وجدت هذه، جرى الحديث عن مساعدات طبية، مساعدات يعني إنسانية في محاولة للخروج، ثم يعني مساعدات عسكرية ربما نوع من التدريب بشكل خفي وهذا غير معلن، كشفته بعض وسائل الإعلام. هذا نتاج حالة الضبابية التي سادت الموقف الإسرائيلي ما بين المصالح هنا والمصالح هناك، وانتماء لإسرائيل لأي من الجانبين سيكون انتماء خاسر.
وفيما يخص دلالة مشاركة المئات من المرتزقة من 54 دولة كما ذكرنا إلى جانب القوات الأوكرانية، تابع يقول عطلة:
لا، هو التركيز على الإسرائيليين له علاقة بكأنه اكتشاف من دولة أعلنت حيادها ثم تم اكتشاف أنها لم تكن محايدة بالشكل الذي أعلنته. الدول الـ 54 دولة أعلنت موقفها منذ البداية، لذا لم يكن هناك مفاجأة ويعني تستحق أن تتحدث عنها وسائل الإعلام. لكن في إسرائيل هناك بالتأكيد مفاجأة، أنها أعلنت أنها لن تدعم أوكرانيا عسكريا، لكن ثبت أن هناك مدربين يعملون في أوكرانيا وهناك بعض الدعم العسكري وصل لأوكرانيا. هذا يخالف الموقف الإسرائيلي، هذا كان يستحق خبر وتقارير وسائل الإعلام.
الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطلة، شكرا جزيلا لك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أفغانستان، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بعد شكاوى بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.
أوضحت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان قائلة بهذا الصدد: وردت شكاوي جدية بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدولية.
وعن دلالة أبعاد هذا القرار لحركة طالبان، يقول الخبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين لبرنامجنا:
نعم، طبعا هذا من الملفات الشائكة بين الحكومة الحالية في كابول والمجتمع الغربي والولايات المتحدة. ملف الفتيات، أنا لا أعتقد بأن حركة طالبان حقيقة هي تحاول من خلال هذه الورقة، ورقة حقوق المرأة وحقوق الفتيات في التعليم وفي العمل وفي غيرها وحقوق الإنسان بشكل عام، بأنها تحاول أن تضغط على المجتمع الغربي والمجتمع الدولي بضرورة الجلوس معها حول مائدة التفاوض لكي تكسب بعض المكاسب على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى الاستراتيجي. ربما هذا من أهم الملفات التي تحاول حركة طالبان من خلالها الضغط على المجتمع الدولي الاعتراف بحكومتها. هذا ربما هو الهدف الأول لهذه الحركة والحكومة الراهنة في كابول. أما عندما استولت الحركة في 15 من شهر أغسطس آب من العام الماضي، كانت وخرجت وصرحت على مستوى مسؤوليها الكبار بأنها ليس لها أي يعني اعتراض على توظيف الفتيات وتعليم الفتيات، وأن هذا ربما هو من أحد الجوانب الرئيسة في الشرع الإسلامي. ولكن كما ذكرت بأن هذه هي ورقة تحاول حركة طالبان بالتعاطي معها مع المجتمع الدولي، وما يخص بأن الحركة منعت السيدات من التوظيف في المنظمات الغير حكومية والهيئات الدبلوماسية، ربما هذا أيضا من خلال أن هذه أو هؤلاء الفتيات لا يلتزمن بالزي الرسمي الذي شرعته حركة طالبان في داخل أفغانستان. ولكن عندما تزور كابول حقيقة، وأنا زرتها عدة مرات في عدة مناسبات حتى بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم أو حتى في ظل الحكومات السابقة، سواء في حكومة حامد كرزاي وأيضا الحكومة أشرف غني، الثقافة الأفغانية حقيقة وثقافة الفتيات الأفغان هم يلتزمن دائما، هن يلتزمن دائما بالزي غطاء الرأس واللباس المحتشم من جزء التعبير. ولكن هذه ليست هي المعضلة أو هذه ليست نقطة الاعتراض أو محاولة من حركة طالبان أنها تنفذ شرعها الخاص بهذا. ولكن الفتيات في هذا الوقت بالذات، نعم، يواجهن صعوبات في عملية التعليم وصعوبات في التوظيف وصعوبات أيضا في الدخول إلى الجامعات الأفغانية بسبب ما تحاول به حركة طالبان أن تفرض عليهن قيود وغير مبررة إن جاز التعبير حول هؤلاء السيدات الأفغان.
في الوقت نفسه نفى نائب رئيس الوزراء الأفغاني مولاوي عبد الكبير الذي عينته حركة طالبان ممانعة سلطات البلاد في حصول الفتيات على التعليم.
وقال عبد الكبير في اجتماع مع جمعية جامعات خاصة في أفغانستان إن طالبان لا تعارض حصول الفتيات على التعليم وتعمل على إنهاء تعليق التعليم في أسرع وقت ممكن.
عن سؤال فيما إذا كان هذا التصريح لمولوي يعتبر كتراجع للحركة عن قرارها في منع تعليم الفتيات نتيجة للضغوطات الدولية والإقليمية والداخلية، يقول محي الدين:
حقيقة هناك لابد أن نفهم بأن حتى في داخل القيادات الحركة وخاصة الذين يتقلدون زمام الأمور في هذا الوقت بالذات، هناك انشقاق كبير داخل هذه القيادات، وهناك أيضا اختلافات في الأيديولوجيات بين هذه القيادات. المولوي كبير ربما هو ينتمي إلى فصيل من حركة طالبان الأفغانية، ربما فصيل متحرر إنجاز التعبير قليلا، ولكن هناك من داخل الحركة من يتعصب أو يتبع الأيديولوجية المتعصبة جدا التي ربما يختلف معها الكثير من قيادات الحركة وأيضا علماء الدين سواء داخل أفغانستان أو حتى خارجها. كانت هناك تصريحات أيضا ربما تشريعات من قبل المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام كانت ربما نددت وشجبت عملية قرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات. فهناك من هذه القيادات من يعارض، وهناك قيادات من يؤيد عملية الفتيات. هناك تضارب في هذه التصريحات، وهناك تضارب أيضا في القرارات، وهذا ما يعكس عملية التخبط السياسي وفي الهرب القيادة الطالبانية إنجاز وصفها داخل الحكم الراهن في أفغانستان. وهذا فقط هذا ليس فقط ينعكس على موضوع التعليم وتعليم الفتيات على وجه الخصوص، ولكن هذا ينعكس أيضا في التعاطي مع ملفات أخرى، ملفات سياسية وملفات اقتصادية وحتى ملفات الجوار. باكستان أيضا تعاني من التخبط في هذه في مثل هذه القرارات التي عطارة تؤيد ربما الحوار مع باكستان، وتؤيد عملية تسييج الحدود مع الحدود الباكستانية بين الحدود الباكستانية وغيرها. هناك أيضا قيادات تعارض ذلك، فهذه المعارضة وهذا التخبط إنجاز عصفه بين قيادات الحركة هو ما يعكس مثل هذا التصريح للمولوي عبد الكبير.
الخبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي أليك سيرامولوتوف إن الناتو من خلال أوكرانيا يوزع أسلحة رقمية ذات طبيعة عالمية بشكل لا يمكن السيطرة عليها، وهو أمر محفوف بعواقب يصعب التنبؤ بها على العالم بأسره، مضيفا أنه إذا كانت روسيا اليوم هي الهدف فغدا أي دولة أخرى معارضة لواشنطن يمكن أن تكون في مكاننا.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الرؤية الإيرانية لإقامة حزب الله 2 في سوريا تم تعطيلها، وأوضح أن المعدل الحالي للجيش الإسرائيلي هو عملية أسبوعيا ضد الإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط، ما قلص من السلاح الإيراني الموجود في سوريا، وكذلك تقليل عدد القواعد العسكرية الإيرانية الموجودة فيها أيضا على حد زعمه. أفاد الجنرال كوخافي بأن الجانب الإيراني أراد نصب مئات الصواريخ من طراز أرض أرض وعشرات آلاف المقاتلين من الميليشيات الشيعية في سوريا على حد قوله أيضا.
وأشار إلى أن إيران تقوم بتصدير الوكلاء والجيوش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتموضع عبر تدشين بنية تحتية على الحدود السورية الإيرانية.
أوضح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن مستوى جاهزية القوات الإسرائيلية للعمل في إيران قد تحسن بصورة كبيرة، والجيش الإسرائيلي أصبح جاهزاً ومستعداً لصدور الأمر ضد المشروع النووي الإيراني في أي وقت.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على دعوات كييف لطرد روسيا من الأمم المتحدة قائلة: القافلة تسير والكلاب تنبح. وقالت زخارفا لإذاعة سبوتنيك ردا على سؤال حول كيف ينبغي لروسيا أن ترد على مثل هذه التصريحات، فأجابت: لا شيء ولا تأتي بحركة، هذا هو الحال، مطابق تماما للمقولة قافلة تسير والكلاب تنبح.
تابعت زخارفا تقول بهذا الصدد أنه في السنوات والعقود الأخيرة كان هناك الكثير من الأوغاد، لقد دمروا البلاد تماما ودفعوها إلى حافة الهاوية. ينبغي ملاحظة واعتبار ذلك وبناء سياستنا وفقا لذلك، ولكن الاستماع إلى تلك التصريحات والعبارات المؤلمة التي لا تحتوي جوهرا أو منطقا تاريخيا وحتى فهما لما يمكن أن يؤدي إليه هذا، حتى مجرد التخيل، تلك التصريحات لا تستحق عناء التفكير فيها على الإطلاق.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، حيث تكشف عن خطط لدخول منطقة التجارة الحرة بقيادة روسيا، فقد تسارع التعاون بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ بداية عام 2022، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصناعة الإيرانية أميد غاليباف بأن إيران ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 18 من كانون الثاني يناير 2023.
في غضون ذلك، أوضح المسؤول الإيراني أن طهران قادرة على تبادل البضائع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي على أساس التجارة التفضيلية.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من إيران الدكتور حكم أمهز. أهلا بك دكتور حكم ببرنامج بلا قيود، وشكرا لك لتلبية هذه الدعوة. بداية دكتور، يعني تقوم طهران حاليا بتبادل البضائع مع الاتحاد على أساس اتفاقية التجارة التفضيلية، كيف برأيك سيستفيد الطرفان من هذه الاتفاقية؟
شوف أستاذ محمد، يعني هناك أمر اليوم هو العولمة في كل شيء حتى في الموضوع الاقتصادي، وبالتالي لم نعد نستطيع أن نتحدث عن اقتصاد دولة أو اقتصاد إقليم، إنما أصبحنا نتحدث عن اقتصاد دولي لا يتجزأ. وبالتالي إذا ما دخلنا إلى موضوع السيستم المالي الذي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تستخدم هذا السيستم في إطار المواجهة الاقتصادية مع الدول المنافسة لها. وفي هذا الإطار يمكن أن نضع هذه العلاقات القائمة ما بين إيران وروسيا وحلفاء إيران في موضوع الاقتصادي، يمكن أن ندخل هذا الأمر أيضا في هذا الإطار. فلذلك هناك عملية تعاون كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا في المواجهة الاقتصادية. هناك محاولات لعملية التبادل أو المقايضة أو عملية التبادل الاقتصادي بالعملة المحلية، أو هناك سعي حثيث وجهود كبيرة جدا من المنظمات والدول المعنية بأن يكون هناك عملة موحدة للتبادل التجاري فيما بينها. وبالتالي وفقا لهذه المعطيات، وفقا لهذه الأسس يعني الإجراءات التي تسعى إلى استحداثها وإيجادها هذه الدول، يمكن أن نقول أن هذه الإجراءات يمكن أن تعزز في عمليات التبادل التجاري ما بين الأفرقاء المعنيين سواء كان إيران أو حلفائها أو الاتحاد أو غيرهم. وبالتالي نحن أمام هذه المرحلة الحساسة، نجد أن هناك دقة كبيرة جدا في اتخاذ هذه الإجراءات، ودقة أيضا في توسيع الأطر الاقتصادية ما بين إيران والدول المعنية بالموضوع الاقتصادي أو غير الاقتصادي. وبالتالي نجد أن هناك تكثيفا لمجالات التعاون وتوقيع الاتفاقيات المتبادلة ما بين إيران وحلفائها سواء روسيا أو الاتحاد أو غيرهم. وبالتالي وجدنا أن إيران تدخل في منظمة شانغهاي كعضو، وأيضا وجدنا أن هناك محاولة لدخول مجموعة البريكس، ووجدنا أن هناك تحالفات أيضا ومشاركات على مستوى القمم الإقليمية وغير الإقليمية، وهناك أيضا اتصالات على المستوى السياسي لرفع مستوى التعاون إلى مراحل تصل إلى حدود، على الأقل نقول إلى حدود يعني التكامل أو إلى تعزيز العلاقات أكثر، أو إلى إمكانية الوصول إلى تحالفات تكاملية فيما بين الأطراف المعنية.
دكتور حكم، يعني كيف سيكون رد فعل الغرب والولايات المتحدة على التقارب المقبل بين روسيا وإيران؟
بطبيعة الحال يعني أنا قلت أنه الغرب يعتبر أن العلاقات ما بين إيران روسيا وما بين إيران والصين وأيضا حلفاء هذه الدول الثلاثة، ويأتي في إطار الصراع القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المنافسة على القطبية الأحادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تخرج يعني أي تحالفات بين هذه الدول عن سياقها الطبيعي لتضعه في إطار السياق الصراعي الحربي على هذا المستوى. فلذلك هي تنظر إلى أنه أضعاف إيران أو أضعاف الصين أو أضعاف روسيا أو أضعاف أي دولة متحالفة مع هذا المثلث يعني هو يمكن أن يخدم سياستها. فلذلك هي تعمد إلى ما نحن يعني أنا ما أطلق عليه باعتبار أنني يعني متخصص في العلاقات الدولية، أنا أطلق نظرية أنها الإشغال العام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. هي الآن الولايات المتحدة الأمريكية تشغل العدو والصديق، تضعف كليهما بنسب متفاوتة، يعني العدو إذا وصل إلى الهزيمة يكون جيد ولكن تضعف إلى حد كبير الصديق، بحيث أن وهي تبقى قوية لكي تبقى هي مسيطرة في المراحل اللاحقة. من هذا المنطلق تعمل في هذا الإطار، هي لاحظ أنها تشغل الأوروبيين مع روسيا، تشغل الصين مع تايوان، تشغل الآن أصبحت تشغل اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وهناك أيضا تحركات بدأنا نلمسها في بين صربيا وكوسوفو. المنطقة الآن في حالة اشتعال بين الكيان الصهيوني وبين القوى المقاومة من خلال هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي اليوم تحدث باسمها يعني نتنياهو وقال أنه سيواصل الحرب على البرنامج النووي الإيراني، وأيضا الكنيسة صوت على توسيع مهمة وزير الأمن الجديد المتطرف العنصري إيتمار بن غفير، وأيضا صوت على أن تكون الأولويات لهذه الحكومة هي توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. إذن نحن أمام إشغال عام على المستوى العالمي، فهي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه الإشغالات الأضعاف في محاولة لإبقاء هيمنتها والسيطرة، يعني كما حصل في الحرب العالمية الثانية أن الدول تدمر بعضها ومن ثم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وتجلس على أطلال هذه الدول.
طيب دكتور، هل يمكن الحديث عن تعزيز واضح لمواقف طهران في رابطة الدول المستقلة من جانب آخر؟
طبعا هذا الأمر إيران تسعى إلى هذا الموضوع باعتبارها أصلا هي يمكن الدولة الوحيدة التي دفعت شعار لا شرقية لا غربية جمهورية إسلامية منذ أن بدأت الثورة الإسلامية في إيران، وهي دفعت أثمان كبيرة جدا في هذا الإطار للوصول إلى تحقيق الاستقلالية في القرار الإيراني. ولكن كما أشرنا أستاذ محمد تدرك تماما أنه نحن نتحدث عن اقتصاد معولم لا يمكن تجزئته، فلذلك هي تسعى بكل ما أمكن إلى تعزيز اقتصادياتها، ونحن نعرف أن هناك إمكانيات هائلة على مستوى الثروات الطبيعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن خلال هذا السعي هي بطبيعة الحال تحاول أن تحطم أكثر قيود الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الشركات والدول التي لا تتجرأ على التعامل مع إيران باعتبار أن هناك عقوبات أمريكية. فلذلك هي تحاول تعزيز هذه العلاقات مع الدول المستقلة ومع الدول غير المستقلة، مع الدول الصديقة، مع الدول الشقيقة، في يعني بأي اتجاه كانت، وهي بطبيعة الحال أيضا يعني تمارس تحديات على هذا المستوى في هذه المواجهة. يعني لاحظنا أنه ترسل النفط إلى فنزويلا بالرغم من أن هناك تحديات خطيرة جدا كان يمكن أن تشعل حربا بين أمريكا وإيران، بالرغم من ذلك هي تقوم بهذه المهمة. أيضا ترسل نفطا إلى لبنان، إلى سوريا، إلى أماكن أخرى، وبالتالي إيران تسعى إلى تعزيز اقتصادياتها بأي طريقة ممكنة سواء كان مع الدول المستقلة أو غير المستقلة.
دكتور حكم، سؤال أخير، هل هذه الوثيقة مؤشر على تعاون وثيق بين إيران والاتحاد الروسي قد يؤدي إلى صفقات في مجالات أخرى؟
نحن أمام يعني هناك مشروع الآن أو اتفاقية يعمل عليها وكان من المفترض أن توقع بين الطرفين في الفترة الماضية، ولكن الاعتبارات ربما إعادة صياغة أو تعزيز البنود الواردة في هذه الاتفاقية أجلت هذه الاتفاقية. يعني ستكون استراتيجية تمتد لمدة 20 أو 25 عاما على غرار مذكرة التفاهم الروسية الإيرانية الصينية، وبالتالي يمكن أن تكون هذه السنة يعني إلى حد كبير جدا تكامل ما بين الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نشهد أنه في الفترة الأخيرة وتحديدا في السنة الماضية
أن هناك يعني ارتفاع جدا كبير في تعزيز العلاقات ما بين الطرفين، حيث يسعى الطرفين بشكل جدي لرفع مستوى العلاقات على مختلف المستويات، لا سيما منها حتى العسكرية. يعني واجهنا هذه الهجمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بموضوع المسيرات المزعومة. فأعتقد أن هذه الاتفاقية إن وقعت هي سترتقي بالعلاقات إلى مستويات عالية جدا تصل إلى حدود التحالف، ونأمل أن يكون هناك تحالف. يعني التحالف هو يعني التكامل بين الطرفين، ولكن ما يجري الآن من علاقات يمكن أن نصفه باستراتيجي بين البلدين، خصوصا وأن التحدي الذي يتعرض له كلا البلدين هو تحدي وجودي وليس تحدي اقتصادي أو تحدي عسكري، لا هو تحدي وجودي لإنهاء هذين النظامين الروسي والإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك إيران دفعت هاتين الدولتين إلى أن يكونا في خندق واحد في المواجهة مهما كلف الثمن، وبالتالي فرضت عليهما التعاون بكافة المجالات الممكنة للمواجهة.
الدكتور حكم أمهز الخبير بالعلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة اليوم في ظل قيام الأسواق بتقييم تداعيات فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حظرا على صادرات الخام للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبع.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 79.29 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.55% إلى 83.37 دولار للبرميل وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. وفي تعاملات الثلاثاء صعدت أسعار النفط بعد الكشف القرار بنحو 2%، وجرى تداول عقود برنت عند 86 دولار للبرميل، ولكن الخام أغلق عند 84.33 دولار للبرميل.
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندري بيلاوسوف بأن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022. في غضون ذلك أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا.
أوضح سيلوانوف أن تخطيط الميزانية لم يكن قادما على معايير متفائلة في الاقتصاد، ولهذا فإن العجز لن يكون كبيرا، وأشار إلى أن هذه المعايير لعام 2023 تم حسابها على أساس سعر نفط قدره 70 دولار للبرميل، وسعر صرف 68 روبل للدولار، وسعر غاز 700 دولار لكل 1000 متر مكعب. وتتوقع الوزارة أن يمثل عجز الموازنة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام المقبل.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعبا العام القادم 2023 في ظل غياب أو نقص في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن المخاطر بالنسبة لأوروبا في الشتاء الحالي منخفضة للغاية، حيث أن مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 90%. إذا لم يحدث شيء غير متوقع ولم يكن هذا الشتاء باردا وطويلا، فإن أوروبا ستتجاوزه، لكن في الفترة من فبراير إلى مارس 2023 ستنخفض المخزونات في مرافق التخزين إلى 30%، وسيكون من الصعب جدا زيادتها إلى 80-90 بحلول الشتاء المقبل.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
تلقى عدة طلبة فلسطينيين تعليمهم المدرسي في خيمة وسط ظروف صعبة خاصة في فصل الشتاء بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص.
يقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي عن أسباب معاناة السكان وتلاميذ المدرسة في هذه المنطقة لبرنامجنا.
ما منطقة نشافر يبقى هي منطقة يعني مهددة بالاستيطان وأيضا بإعلانها مناطق عسكرية مغلقة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكل مقومات الصمود للأهالي هناك الذين يعيشوا بالكهوف يعيشون بالكهوف والخيم، وهناك كان بعض المساعدات لبناء بركسات من قبل بعض الدول الأوروبية والمجتمع المحلي، دائما تقوم سلطات الاحتلال بهدمها وبالتالي لخلق ظروف مستحيلة للحياة بما فيها قضية التلاميذ الذين يذهبون إلى مدارسهم في البركسات. قاموا بتدمير هذه البركسات وتحولوا للدراسة في الخيم اللي هي طبعا باردة جدا لا تقي من الشتاء ولا أيضا من البرد القارس أثناء المنخفضات الجوية التي تعم المنطقة، وأيضا في فصل الصيف هي عبارة عن مناطق حامية جدا غير قابلة للحياة وللظروف الطبيعية للتلاميذ الصغار أو الكبار أن يتعلموا في بيئة طبيعية تربوية لينهلوا العلم من الأساسي في هذه المدارس. أن تبني بيت جاهز أو أن تحضر بيت جاهز هذا أمر مستحيل من قبل سلطات الاحتلال. هذه المنطقة تعتبر منطقة عسكرية بالنسبة لدولة الاحتلال مغلقة، لا يجوز للفلسطيني الذي يعيش في هذه المنطقة أن يعمل على بناء أي مقومة للصمود في هذه المنطقة، من ضمنها بناء بيوت أو مدارس أو مصحات إلى آخره. فبالتالي أي عملية بناء أو إحضار لبيوت جاهزة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي فورا بهدمها وإلغاها بشكل غير قانوني وغير يعني لا تقبل لا الأعراف ولا القوانين الدولية على الإطلاق.
ويذكر أن إسرائيل تحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة التي تقع فيها منطقة مسافر يطا حسب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 دون تصريح رسمي، ويعد من المستحيل الحصول عليه من السلطات الإسرائيلية وفق منظمات محلية ودولية.
وتعليقا على ما جاء في اتفاقية أوسلو التي أدت إلى تحجيم المناطق الفلسطينية وتداعياتها السلبية على أوضاع الفلسطينيين، يقول العويوي:
هم يضغطون على السكان أن ينتقلوا إلى مناطق أخرى مسموح السماح بها في مناطق محيطة في مسافة يطا لكي يخلوها، وبالتالي يسيطر عليها الإسرائيليون والمستوطنون بشكل كامل، معسكرات للجيش والاستيطان يحاول أن يسيطر على المنطقة الكهوف والمناطق السكانية اللي بيعيشوا في ظروف صعبة جداً من أجل الاستيلاء عليها وعمل ترانسفير للسكان لكل سكان مسافر يطا. ومعركة مسافر يطا معركة مثل معركة البدو في منطقة شرق القدس على طريق أريحة إذا بتذكر.
نعم.
كيف كان هناك عملية مداهمات لبيوت البدو أيضا اللي هي بيوت غير مستقرة عبارة عن بركسات جاهزة وظروفهم صعبة جدا، بالرغم من ذلك هم يريدوا أن ينهوا الوجود العربي حتى البدوي في هذه المنطقة لكي تصبح منطقة إسرائيلية استيطانية بالكامل، لا يوجد فيها أي ساكن عربي فلسطيني سواء في مسافر يطا أو في شرق منطقة القدس، بحيث أن تصبح المنطقة ما بين أريحة والقدس منطقة يهودية بحتى لا يوجد فيها أي جسم عربي على ذلك. هي الاتفاقية برمتها اتفاقية أوسلو هي اتفاقية مجحفة بحق الفلسطينيين، وهي اتفاقية ما بين طرف منتصر وقوي وطرف ضعيف مهزوم، وبالتالي الإملاءات التي فرضتها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين للأسف هي التي تسود في الوقت الحالي. بالعكس حتى في مناطق في قامت قوات الاحتلال التي مسموح فيها النشاط الفلسطيني في كثير من الأحيان قام الاحتلال الإسرائيلي بمنع أي تطور في هذه المناطق لصالح الفلسطينيين. مناطق جيم وخصوصا في الوقت الحالي وفي الحكومة الحالية اليمينية الفاشية المتطرفة هي تريد أن تستولي على كل هذه المناطق حتى في التي فيها وجود عربي تاريخي منذ ما قبل عام 1967. بالتالي الحكومة الحالية تريد أن تنهي أي فارقة أمل لأي فكرة إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية وبالتحديد في الضفة الغربية أو غزة. الضفة الغربية هي سيطرة الفلسطينيين على أكثر من المناطق البلدية سواء والمجالس المحلية القروية وباقي المناطق تسيطر عليها اللي ما تسمى جيم، أكثر من مساحة أكثر من 60% من المساحة هو مسيطر عليها، وفي بعض المناطق قريبة من المدن هناك استيطان غير عادي يتضخم وهو كالسرطان يأكل الأرض الفلسطينية التي هي حسب القانون الدولي مخصصة وحتى اتفاقية أوسلو مخصصة قيام دولة أو قيام فلسطيني إلى جانب الكيان الاحتلالي الإسرائيلي.
كان معنا أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العواوي. طبعا محمد، يعني أوضاع الفلسطينيين صعبة جدا، خصوصا يعني بعد ما تحدث الدكتور أسعد لبرنامجنا عن يعني معاناة السكان في تلك المنطقة، يعني يعيشون في كهوف، ممنوع عليهم أن يبنوا البيوت، ممنوع عليهم أن يبنوا المدارس، يعني وكأنهم يتعاملون مع تتعامل معهم السلطات الإسرائيلية وكأنهم غير موجودين، وهذا يعني أيضا وهذا أيضا ضد حقوق الإنسان. و لا أدري أين هو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا تنظر في مثل هذه المسألة، لكن كل عيونهم وكل اهتمامهم في أوكرانيا وما يجري في أوكرانيا، لكن ما يجري للشعب الفلسطيني منذ 70 عاما لا يهمهم.
أنا برأي دكتور عمادة يعني هذا موضوع يجب أن يتحمل مسؤوليته كل إنسان يقول أنا عربي أنا مثقف أنا أتحمل مسؤولية هذا الموقف الإنساني. يعني من سيتحدث إذا نحن لم نتحدث عن هذا الموضوع ونقول أنه من أضلع الصوان وساداتهم، السماء لحافهم، الأرض فراشهم. أنا يا أصدقائي لا أقول لكم شعرا ولا أسقيكم بالكؤوس الملأ قافيات، أنا أقول لكم إذا ما سيد الظلام طغى قل له إن صباح الثورة آت.
والشيء الملفت للنظر أنه يعني بالرغم من هذه الظروف السيئة المعيشية، يعني تصور يعيشون في الكهوف ولا لا توجد أي بنية تحتية للحياة، يعني يستمرون في العيش والصمود ويرفضون مغادرة هذه المنطقة، ويدل على أصالة هذا الشعب الذي المتمسك بأرضه ويرفض الخضوع ويرفض الإذلال ويصمد.
نعم، شعب مناضل، شعب صامد، شعب أدرك أخيرا أنه يعني أنه لا يحك جلدك أكثر من ظفرك أنت يعني، وهم الآن يتبنون القضية بأنفسهم بأولادهم بأجسادهم العارية.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ننهي معكم ساعة في برنامج بلا قيود. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.ae، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.